بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. إذن هذان حديثان عن صحابيين جليلين، كل منهما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد لبس يوم أحد درعين، ورواية السائب بن يزيد كان عليه درعان قد ظاهر بينهما، يعني جمع بينهما، جعل أحدهما لبس أحدهما فوق الآخر. والحديث الأول فيه أنه نهض إلى الصخرة لم يستطع، فقعد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال طلحة حتى استوى على الصخرة، ثم قال: أوجب طلحة رضي الله عنه. طلحة فعل فعلا يستوجب به مغفرة الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لطلحة بن عبيد الله. بالمناسبة، طلحة بن عبيد الله كان ممن وقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قعد له حتى صعد عليه واستوى على الصخرة، ووقى النبي بيده، وشلت يد طلحة ابن عبيد الله يوم أحد من شدة السهام التي صابته، كان يقي بها النبي عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه الأعداء، وكان راميا. طلحة ابن عبيد الله كان مشهورا بتسديد الرمي رضي الله تعالى عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وبشره بالمغفرة، فقال: أوجب طلحة رضي الله تعالى عنه. والحديث الثاني كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس يوم أحد هذين الدرعين وقد ظاهر بينهما، أي جمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى. الباب الذي بعده ثم نعلق على هذا الموضوع: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذا الباب الثاني الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قد وضع مغفرا، والمغفر هو ما يحمى به الرأس كالخوذة. نعم. ولما دخل مكة النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إلا أن هنالك بعض الذين كانوا قد أنكوا بالمسلمين واشتد إيذاؤهم لهم، النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمهم، فقيل له: هذا ابن خطل. وهذا ابن خطل كان متعلق بأستار الكعبة، يعني ظن أنه إذا أوى إلى الحرم وتعلق بأستار الكعبة فقد أمن وقد فعل الشرور والقبائح والجرائم، فهذا كان مرتدا عن الإسلام وقتل مسلما. نعم. وكانت له قينتان مغنيتان تغنيان بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كان مفضع. لذلك تعلقه بأستار الكعبة لا ينجيه ولا يغطي هذه الجرائم الكبيرة التي فعلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه وقال: اقتلوا. الشاهد أيها الإخوة في هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة لبس المغفر، ويوم أحد لبس ذرعين. هذا الأمر أمر هام جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس الذرعين ولبس المغفر معنى ذلك أنه قد اتخذ جميع أسباب الحيطة والحذر. قد يقول قائل: كيف فعل النبي ذلك؟ أليس هو متوكلا على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يجعل الدرعين والمغفر وهو متوكل على الله عز وجل، والله أمره أن يتوكل عليه؟ ونقول أيها الإخوة: كثير من الناس لا يعرف معنى التوكل الحقيقي، ويظن أن التوكل على الله إنما معناه أن يترك الأمر على عواهنه، وألا يأخذ الأهبة، وألا يتخذ الأسباب، وأن يترك الأمر هكذا فوضويا عشوائيا من غير ترتيب ولا تنظيم ولا إعداد ولا غير ذلك. وهذا عين الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس. يعني إذا أردنا مثلا أن نذهب في رحلة ونريد أن نعد السيارة التي تقلنا إعدادا صحيحا، وننظر جاهزيتها الكاملة وصلاحيتها التامة، قد يأتي بعض الناس لك: أخي اتركها على التوكل. اتركها على التوكل. ما معنى اتركها على التوكل؟ بظنه أنه توكلنا على الله عز وجل، ما بصيبنا شيء، إذا توكلنا على الله لن يلحق بنا أذى. نحن في هذا منكون قد عصينا الله سبحانه وتعالى. من توكل على الله بهذا الشكل هو عاصي لله وليس متوكلا على الله. التوكل على الله معناه أن يكون قلبك معتمدا على الله، وأن تكون جوارحك قد اتخذت الأسباب التي أمرك باتخاذها الله سبحانه وتعالى. فالذي أمر بمراعاة الأسباب واتخاذ الأهبة وألا يكون الأمر عشوائيا فوضويا هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أقام هذا الكون على نظام وأجراه على سنن، ومضت الأقدار وفق هذه السنن وبها حكم الشرع. لذلك ليس التوكل على الله أن تترك اتخاذ الأسباب، نعم، وأن تدع الأمر يعني الأمور فلتاني ليس لها ضبط، هذا فهم خاطئ للتوكل على الله. هذا الذي يقوم بهذا الأمر هذا متواكل وليس متكلا على الله سبحانه وتعالى. والعلماء جميعا من خلال آيات الله سبحانه وتعالى ومن خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله عرفنا معنى التوكل على الله، وأن التوكل على الله لا ينافي بل يقتضي اتخاذ الأسباب بشكل كامل. الذي يريد أن ينجح في دراسته ويتفوق فيها يجب عليه أن يدرس بجد واجتهاد ومتابعة ودأب وجلد وعناية وتركيز، تركيز تام، يتخذ جميع الأسباب التي أمره الله بها ثم يقول يا رب أنا توكلت عليك. متى يأتي التوكل على الله؟ بعد اتخاذ الأسباب. قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، فالتوكل على الله يأتي بعد العزيمة، والعزيمة لا تكون إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات والأسباب والعدة التي ينبغي أن تأخذها في جميع حياتك، وإلا فالكون ليس فوضى والحياة ليست عشوائية والإسلام ليس خياليا. الإسلام دين المنطق والواقع والحقيقة التي يجب من خلالها أن تتخذ هذه القوانين الكونية التي سخرها الله تعالى لك تأخذها وتنتفع منها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء من جملتهم عالم كبير هو أبو القاسم القشيري، وأنا أنقل قول أبي القاسم القشيري بالذات لأنه من كبار العلماء التصوف، له في كتاب هام يقال له الرسالة، كتاب الرسالة القشيرية، يقول واعلم أن التوكل محله القلب. فعلا التوكل هو الثقة بالله، اليقين بالله، ومحل هذا القلب. قال واعلم أن التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر يعني اتخاذ الأسباب لا تنافي التوكل بالقلب. الأسباب بالجوارح والتوكل على الله بالقلب. لذلك قال والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقدير الله وإن اتفق فبتيسيره. نعم، هذا الكلام له أدلة كثيرة، لأنه يعني ليه نحن نقول هذا؟ لنرد على كل من يقول اترك على التوكل، هذا جاهل ولا يعرف معنى التوكل. تريد أن تتاجر وتكون ناجحا بتجارتك، فيجب عليك دراسة البضاعة التي تشتريها وحاجة الأسواق إليها، وتدرس السعر بالشكل المناسب، وتعرف طريقة التسويق بالشكل الدقيق. نعم، أما والله يلا أخي جيب بضاعة والله بيسر وتركها على التوكل، هذا جهل وليس علما وليس فهما لحقيقة الإسلام. طبعا فإذا التوكل على الله لا ينافي اتخاذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه جاء إليه أعرابي على ناقة له، أراد أن يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل يا رسول الله أدعها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل؟ يعني حبترك الناقة برا فلتانة ومتوكل على الله، ما بصير إلا اللي إيه يلي كتبه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ اعقلها وتوكل. فإذا كلمة اعقلها وتوكل نص حاسم في مراعاة الأسباب وأنها لا تنافي التوكل، بل التوكل على الله يقتضي مراعاة الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا هل الطير رزقها الله وهي في أوكارها؟ أم ماذا فعلت الطير؟ خرجت، تحركت. نعم، قال تغدو خماصا. تغدو يعني تخرج صباحا في الغدو، خماصا يعني ضامرة البطون من الجوع، وتروح يعني ترجع مساء بطانا ممتلئة البطون من الطعام. فإذا هي خرجت ثم رجعت، فالله تعالى قد أطعمها، الله أطعمها، لكن لا بد فيها من الحركة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. يعني أنت حينما تتخذ الأسباب الله سبحانه وتعالى يرزقك ويعطيك. اتخاذ الأسباب ما معناه أخواني؟ معناه ألا تعطل القدرات التي جعلها الله تعالى فيك، وألا تعطل الطاقات التي خلقها الله تعالى فيك. لو أن الله عز وجل لم يخلق فيك قدرات ولا طاقات، ولا جعل لك يدين ولا رجلين ولا سمع ولا بصر، حينئذ تبقى في مكانك، صحيح؟ تكون معذور. لذلك الإنسان العاجز الذي لا يتحرك أبدا لا بيديه ولا برجليه، مشلول شلل تام، هذا مطلوب منه أن يتحرك؟ لا. ليه؟ لأن قدراته وطاقاته قد سلبت. أما ما دام جعل الله تعالى فيك عقلا وفكرا، وجعل لك يدا ورجلا، وجعل فيك سمعا وبصرا، فالله يريد منك أن تعمل هذه الأدوات وهذه الطاقات والمواهب التي جعلها فيك، لا أن تعطلها ولا أن تهملها وتهمل العمل بها. فإذا أهملتها، أهملت العمل بها، لم تستفد منها، لم تنتفع بها، تكون قد عصيت الله الذي خلقها وأوجدها لك. نعم، ولذلك التوكل على الله أن توقن أن أمرا لن يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يحول بينك وبين الأمر، لو اتخذت أسبابه لا تصل إليه، إذا أراد الله أن لا يقع. أما إذا أراد الله تعالى أن يقع لكن وفق هذه الأسباب، يوفقك الله إليها، ييسرها لك، يجعلها في قدره قائمة لك، وهذا هو معنى التوكل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أحاديث كثيرة قد مثلا أمرتنا بالعمل بالصناعة والزراعة والتجارة والاحتراف وجميع مجالات الحياة. مثلا بل الآية الكريمة قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، بعدين فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الرزق رزق الله، لكن السعي ممن؟ منكم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إذا يجب أن تعمل وتذهب وتجتهد وتتخذ أسباب الرزق. أما تقعد في البيت تقول يا رب ارزقني، يا رب أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، يا رب من واسع كرمك أعطيني، وأنت قاعد في البيت، الله بيعطيه؟ لا، ما بيعطيك. أعطاك القدمين والفكر واليدين لتعمل وتشتغل وتجتهد. الآن إذا خرجت وعملت وقلت يا رب ارزقني، حينئذ الله تعالى يرزقك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فإذا لابد من العمل والسعي. والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع حياته وغزواته خاصة، يعني الأوقات التي تستدعي أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الأسباب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ جميع الأسباب التي تكفل للعمل النجاح، جميع الأسباب المطلوبة التي تكفل النجاح للعمل. ولا أريد أن أطيل في هذا، لأن حياة النبي كلها قائمة على هذا. تعالوا مثلا لغزوة بدر، النبي ماذا فعل يوم بدر؟ صف الصفوف، صف الجيش، سوى الصفوف، رتب أمور الجيش كاملة، هيئ المكان الذي ينبغي أن يعسكر فيه الجيش. حتى جاءه أحد الصحابة وهو الحباب ابن المنذر، تعرفون قصته، قال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. لا، من باب المكيدة للأعداء، من باب اتخاذ الأسباب. قال له: ليس هذا بمنزل، يعني هذا المكان لا يصلح لأنه عسكر فيه، فانهض بالناس حتى تنزل أدنى ماء من القوم فإني أعرف غزارة مائه. يعني في بئر بيعرفها، كان الحباب ابن المنذر كان بيعرف المنطقة معرفة دقيقة جدا. فنذهب إلى هناك ثم نغور ما وراءه من الآبار، إلى آخر ما قاله الحباب بن المنذر، لا يعنينا التفاصيل. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتنع بكلام الحباب بن المنذر، ثم نهض بالجيش وجلسوا في الموقع المناسب للمعركة. هذا من اتخاذ الأسباب أم لا؟ هذا من اتخاذ الأسباب الواجب على المؤمن. ما قال والله النبي عليه الصلاة والسلام قال له للحباب: لك اترك، متوكلين على الله، لحنا قاعدين، الله ما بيخيبنا، لحنا طالعين في سبيل الله. شوف هذا الكلام اللي الناس لحنا خارجين في سبيل الله، حيخيبنا؟ اي نعم اخي، الله بده يخيبك اذا انت خرجت في سبيل الله ولم تمتثل امر الله في اتخاذك الاسباب وفي اعدادك العدة التامة. المسلمين في العصور المتأخرة قصروا في هذا تقصيرا كبيرا فاضحا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله. لذلك شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام متى دعا الله؟ إمتى دعا؟ بعد ما اتخذ جميع الأسباب، صف الجيش، رتبوا، وضع المكان المناسب، اتخذ لنفسه عريشا اقترحوا عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جلس في العريش، الآن أخذ في الدعاء وأخذ يناشد الله سبحانه وتعالى ويسأله النصر ويقول: يا رب أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هذه الجماعة يعني، اللهم إن، متى كان الدعاء؟ بعد أن رتب الأمور كلها. بل كان الدعاء نفسه من باب اتخاذ الأسباب، حتى الدعاء هو نوع من اتخاذ الأسباب. في أسباب مادية وهنالك أسباب روحانية إيمانية. هذا من جملة الأسباب أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتتوسل وتستغيث. لذلك ربنا قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. حتى الاستجابة متى كانت؟ بعد الاستغاثة. فالاستغاثة والدعاء من جملة الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أكثر ما يقوله عليه الصلاة والسلام في سجوده يوم بدر: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قاتلت يوم بدر شيئا من قتال، ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته أو سمعته يقول في سجوده: يا حي يا قيوم، ولا يزيد على ذلك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما استطاع. ماذا فعل؟ أخذ قبضة من تراب وأرماها على المشركين وقال: شاهت وجوههم. النبي فعل ما استطاع ورمى المشركين، فإذا بهذه الرمية من تراب أصابت من المشركين أعينهم وأنوفهم وأفواههم، ولم يبقى رجل من المشركين إلا أصابته هذه الرمية، حتى صار أحدهم لا يعرف كيف يعالج هذا التراب وينتهي منه، ثم ولوا الأدبار. فقال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن المهم أنك رميت، فأنت رميت، اتخذت الأسباب، الله أكملها لك وجعلها في عيون المشركين جميعا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل هذا فقط في بدر؟ كذلك في أحد. الآن مر معنا، في أحد كان لبس درعين وليس درعا واحدا، يوم فتح مكة لبس المغفر ليقي رأسه، مع أن الله تعالى قد بشره بأنه سينتصر وأنه سيبقى إلى أن تتم الرسالة. يعني هون تبوي قضية هامة جدا، فعل هذا مع أنه موقن بأن الله عز وجل سيتم دينه، وإذا أراد الله أن يتم دينه فيستلزم هذا بقاءه، بل الله قال له: والله يعصمك من الناس. ومع هذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجب علينا أن نكون في حياتنا لا نهمل قدراتنا ومواهبنا وطاقاتنا وعقولنا وأسماعنا وأبصارنا، بل نعمل هذا في ما أمر الله سبحانه وتعالى. يوم أحد جعل الرماة على جبل الرماة وقال لهم: إياكم أن تغادروا الجبل مهما حل بنا، لو رأيتم الطير تتخطفنا فلا تتركوا هذا الجبل. متى وقعت المصيبة بالمسلمين؟ بعدما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا هذا السبب، وكان هذا سببا هاما في حماية الجيش. لو بقي الرماة على الجبل لما تمكن المشركون من أن يلتفوا حول الجبل ثم بعد ذلك يأخذون بالهجوم على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ترك سبب من الأسباب كان سببا للمصيبة. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عندي أنفسكم فرطتم وقصرتم وخالفتم. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك كان يضع رماة على فم الشعب، أحد الشعاب وضع رماة وهو يصلي، النبي قال وهو أثناء الصلاة كان يلحظ الشعب، صور وهو في الصلاة كان عم يلاحظ الشعب، هل جاء أحد؟ هل دخل أحد؟ هذا من شدة عنايته صلى الله عليه وسلم باتخاذ الأسباب. تعالوا إلى يوم الخندق. يوم الخندق ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ حفر الخندق حول المدينة المنورة، لأنه أكبر غزوة كانت هي غزوة خندق. جاء الأحزاب من كل حدب وصوب، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر الخندق الذي أشار عليه فيه من؟ سلمان فارسي، مع أنه سلمان فارسي. نعم، ما قال له النبي: شو بيعرفك أنت؟ لحنا عنا خطتنا في الحروب والمعارك ولحنا أعرف بأنفسنا. لا، أخذ بالخطة الكاملة وحفر الخندق، وكان سببا من أسباب وقوف المشركين حائرين، لم يستطيعوا اقتحام هذا الخندق، وحميت بفضل الله تعالى المدينة المنورة. ثم أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها وولوا بعد ذلك الأدبار وخرجوا منهزمين. متى كان هذا؟ بعد اتخاذ الأسباب الكاملة. طيب، قبل هذا كله حتى الهجرة، الهجرة أخواني الذي يقرأ الهجرة والله يأخذه العجب، تأخذه الدهشة، عقلنا يعجب ويدهش كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد للهجرة خطة محكمة متينة متماسكة ما ترك فيها ثغرة، ولا كما قال أحد الكتاب قال كلام جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة ما ترك للصدف خرم إبرة. خرم إبرة ما ترك. معنى ذلك حتى الجزئيات النبي عليه الصلاة والسلام أعدها وهيئها. هذا كله تعليم لمن أيها الإخوة؟ تعليم للمسلمين إلى يوم القيامة. إنه لا والله إن الله توكلنا على الله. كلمة توكلنا على الله تأتي متى؟ بعد اتخاذ جميع الأسباب وإعداد العدة الكاملة وأخذ الأهبة واستفراغ الوسع والطاقة. فعلت كل ما عليك، بعدين بتقول توكلنا على الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة. هلأ سؤال، أما كان الله قادرا أن يأخذ نبيه على البراق إلى المدينة المنورة؟ حادثة الإسراء كانت قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه البراق، أخذه من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع. طيب كان قادر يوم الهجرة يجي البراق مرة ثانية، يركب النبي عليه الصلاة والسلام على البراق وبطرفة عين يكون في المدينة المنورة. لا، الله لم يفعل هذا. وأراد الله عز وجل أن يبين لنا كيف هاجر نبيه وكيف أعد العدة الكاملة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر، يلي بده يهاجر من مكة إلى المدينة، الطريق من مكة إلى المدينة عن طريق شمال مكة. النبي خرج جنوبا من جنوب مكة ليوهم المشركين، ما خرج من الشمال. وغار ثور الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام وين موجود؟ جنوب مكة. و النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خرج كما ورد في صحيح البخاري خرج في حر الظهيرة. ليه؟ لأنه في حر الظهيرة كل المشركين وين موجودين؟ في بيوتهم. فخرج في الوقت الذي يكون فيه الناس في بيوتهم. اثنين، طلع إلى جنوب من جنوب مكة. ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام أعد الغار. والله يا أخواننا الذي يرى الغار يعني يقشعر بدنه من هذه الموقف العظيم. هذا الغار برأس الجبل، والخروج إليه فعلا صعب. أنا رأيته يعني، وكثير من الإخوة ذهب إليه ورأى هذا الغار. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل المشاق والتعب حتى خرج إلى هذا الغار، واختبأ فيه كم يوم؟ ثلاثة أيام. لما ثلاثة أيام؟ لأنه بيعرف أنه عادة العرب استنفار حيكون كم يوم؟ ثلاثة أيام أقصى شيء. بعد منا بيرجعوا بينحسر يعني همتهم ويعودون إلى بيوتهم. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر دليل ماهر وكما يقال خريت. خريت يعني بيعرف دقائق الشوارع والطرقات، مع أنه كان مشرك، عبد الله بن أريقيط، لكن أمنه وهو صاحب خبرة. هذا بدل حتى أنه من اتخاذ الأسباب أن تعتمد على صاحب الخبرة والمعرفة والأهلية. نعم، ما تقول والله هذا يلا هذا أنا بعرفه الله بوفقه يلا، ولو كان مفهمان إلا الله ما يفتح عليه. شو الله بده يفتح عليه؟ بده يفتح عليه بالغلط. عرفت كيف؟ شوفوا قديش لحنا يعني بنخطئ في كثير من أحوالنا. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر واحد مشرك لكن كان أمين، وهو باعتباره دليل وخبير وعارف بالطرقات ودقائقها ومنعرجاتها، استأجره حتى يدله على الطريق، يبعده عن الطريق العام ويأخذه بإيه؟ بطرق جانبية يبتعد بها عن عيون قريش وعن جواسيسها وعن الذين يريدون أن يتعقبوا النبي عليه الصلاة والسلام. استأجر راعي اللي هو عامر ابن فهيرة يخرج بغنمه ليغطي آثار القوم. له عدة مهمات هذا عامر ابن فهيرة. إذا خرج أحد إلى النبي مثل عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر كان شاب ذكي فطن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ما أراد أن تنقطع أخبار مكة عنه. والله ما بدنا نطول بالهجرة، هي لحالها تحتاج إلى درس كامل شي ساعتين زمان. ما أراد أن ينقطع عن أخبار مكة وماذا يجري فيها وماذا يتداول المشركون فيها. ماذا فعل؟ كلف عبد الله بن أريقط، هو الإعلامي والصحفي الذي ينبغي أن يوصي له أخبار قريش، فكان عبد الله بن أبي بكر يجلس في مكة يتسمع جميع الأخبار وماذا يتآمر عليه، ثم يخرج بعد ذلك إلى النبي في الليل فيوصل. لما يخرج يخرج مراءه مين؟ عامر ابن فهيرة، فيغطي آثار الأقدام. نعم، يصل عبد الله بن بكر يذكر له كل ما يجري في مكة. ما قال النبي عليه السلام خلص نحن تركنا مكة شبنا فيهم، الله بيعمي على قلبهم ما بيصير، بدنا نعرف شو عم يصير. نعم، ثم كان عامر ابن فهيرة يأتي له باللبن بالحليب، يعني لأنه النبي ثلاثة أيام بقي، مين بده يأكل بده يشرب. شوفوا حتى القضية الهامة الإنسانية النبي عليه الصلاة والسلام أحكمها. كيف قد واحد يعني بيقول يلا ما دام نحن خارجين في سبيل الله الله بيطعمينا وبيسقينا؟ بدك تتخذ جميع الأسباب، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا أن يعلم كل إنسان عادي وليس بنبي ماذا عليه أن يعمل. فأخذ عدة التموين الكاملة. أسماء ذات النطاقين كانت تخرج لهم بإيه؟ بالطعام، وعامر ابن فهيرة كان يأتي لهم باللبن. إذن حتى موضوع الطعام والشراب النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أسبابه، مع أنه بعد ذلك ولما كان في المدينة المنورة كان يواصل الصيام، وقالوا له إنك تواصل. ماذا قال لهم؟ إني أبيت عند ربي يطعمني. كان ممكن في الهجرة أقول الله بيطعميني وبيسقيني، حتى ما نتوكل على الله توكل عشوائي بمثل هذه القضية النبي أحكمها. نعم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ثغرة إلا وقد سدها وأعد الإعداد التام لكي تنجح هذه الرحلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الغار ووصل المشركون بعد ذلك إلى الغار، وقال سيدنا أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. الآن شو بيطلع بإيده النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي كل ما يستطيعه وكل ما يقتضي العقل قد فعله. فإذا بين هلأ الأمر عند من؟ عند رب العالمين. لذلك الآن اللطف الإلهي والقدرة الإلهية تكمل ما عجزت عنه الأسباب. الآن أنا هو في الغار وصل المشركون، لكن الله مع ذلك ضيع أبصاره. فقال سيدنا أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فالله أعمى المشركين. لذلك ربنا شو قال؟ وأيده بجنود لم تروها. ما رأيت هذه الجنود. ولذلك بيقول علماء السيرة حتى يعني الآن لو طلعنا شغلة بسيطة، حتى ما يقول العلماء السيرة أنه نسج العنكبوت، أنه كان في طير وفرخ الطير، أي نعم، روايات ضعيفة، روايات ضعيفة أنه نسج العنكبوت وطلعوا وقالوا لو في حدا كان دخل حدا لكان اخترق نسيج العنكبوت. أبو بكر عم يقول لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، وربنا قال وأيده بجنود لم تروها، ما في شيء مرئي. وهذا أبلغ فيه في المعجزة، وأبلغ في الكرامة الإلهية، وأبلغ في الحفظ الإلهي. متى كان الحفظ؟ بعد تمام الاستعداد. وكذلك لما وصل سراقة، سراقة وصل إليه، الآن أدركته العناية الإلهية، لأن النبي اتخذ جميع الأسباب، فإذا بقائمتي الفرس تسوخ في التراب، ساخت قائمتا فرس سراقة في الرمال، فعرف أنه لا يستطيع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي الأمان. النبي أمنه عليه الصلاة والسلام، بل بشره بإيه؟ بتاج كسرى وسواري. كلمة بتاج كسرى وسواري معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم موقن أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيبقى في المدينة، ويتم الله دينه، ويتم أمره، وترسل الجيوش، وتفتح فارس. تصوروا أين يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، مطارد، ومع ذلك لما طلب سراقة من النبي أنه تكلفني بشيء، قال له، قال له خذل عنا، خذل عنا. يعني وحتى في هذه اللحظة اتخذ الأسباب، قال له خذل عنا ما استطعت. الحقيقة أخواني أمر فعلا مدهش وعجيب جدا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ما ترك للصدف في غار حراء ولا خرم إبري. أنا عجبني هذا التعبير، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي يجب عليه أن يتخذها. وهذا يعني نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال للأمر الإلهي، امتثال للأمر القرآني. تعال القرآن الكريم الآن لنرى ذلك، أنه حتى نفهم ديننا دين نظام، دين نواميس كونية، دين استعداد، دين اتخاذ الأسباب، مو دين فوضى. ما في فوضى أبدا، الفوضى هي التواكل، أما التنظيم والإعداد والدراسات هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. تعال القرآن الكريم الذي يبين أنه لا بد من احترام قانون الأسباب واتخاذ جميع الأسباب والحيطة والحجر. تقرأ القرآن الكريم، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلو ما كان اتخاذ الأسباب وإعداد العد أمر هام جدا، كان أمرنا ربنا بهذا الترتيب؟ رأيتم إلى هذا الترتيب العجيب؟ فإذا الذي أمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الذي أمرنا بالتوكل هو سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فإذا ربنا عز وجل هو الذي يأمر بهذا، خذوا حذركم. حتى سيدنا يوسف، وهذا حتى نعلم قانون جاري في الأكوان كله في أي زمان ومكان، سيدنا يوسف لما أراد وعلمهم بأن هناك ستأتي سنون قحط مجاعة، فماذا قال لهم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكي يحتاطوا لهذه السنين؟ قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ما معنى ذروه في سنبله؟ قال إذا تركوه في سنبله يحفظ من التسوس، يحفظ من السوس. ما لهم فرطوا هالسنابل وخبوها ولا تخافوا الله عز وجل بيحفظ لكم إياها. لا، اتخاذ الأسباب، ذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، كن تأكلوا تخرجونه من السنابل. أخذ الحيطة اللازم. نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا داود، ماذا قال الله تعالى عنه، عن سيدنا داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ما هي اللبوس؟ الدروع. علم ربنا لداود، قال وربنا قال لتحصنكم من بأسكم، يعني لتحفظكم في الحروب. فإذا ربنا عم بيقول لنا إذا خرجتم إلى الحروب فالبسوا هذه الدروع. وقال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: وألنا له الحديد أن يعمل سابغات. ما السابغات؟ هي الدروع السابغة التي يلبسها المقاتل لكي يحمي نفسه ويحصن جسمه ويحفظ بدنه من أن تناله السهام. طيب هذا كلام مين يا أخواننا؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. حتى لما أراد الله أن يجري الكرامة، احفظوا الأحاديث كلها والآيات أخواني، أراد أن يجري الكرامة للسيدة مريم عليها السلام، ماذا قال لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة. طيب هز جذع النخلة له أثر بتساقط الرطب؟ كلها كرامة، المسألة كرامة كلها للسيدة مريم، لكن أراد أن يعلمها افعلي ما بوسعك ولو أن تهزي الجذع. الله حينئذ بعد أن تبذلي ما تستطيعين من جهدك، الله يعطيك بعد ذلك الثمر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما قال لها اجلسي واسكني ولا تتحركي حتلاقي الرطب تنزل عليك، لا، قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. حينئذ قال: فكلي واشربي وقري عينا، إلى آخر الآيات. فإذا هذا هو التوكل على الله. التوكل على الله يقتضي اتخاذ الأسباب. أما تقعد في بيتك وما تذهب إلى عملك ولا تجتهد ولا تفكر ولا تدرس وتقول يلا أنا توكلت على الله، هذا توكل الجاهلين الذي رفضه الله ورفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري، اسمعوا هذا الحديث اللي في صحيح البخاري ورقمه في صحيح البخاري، من أراد أن يرجع إليه 1523 ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل اليمن، يعني بعضهم، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. هذول كانوا بعيدين عن المعرفة الحقيقية لمعنى التوكل، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. وفي رواية أنهم كانوا يقولون: نحج بيت الله أفلا يطعمنا. كمان سوء فهم آخر، نحن الآن عم نحج، معقولة الله ما يطعمنا؟ نحن حاجين لبيت الله. قال: نحج بيت الله أفلا يطعمنا. لكن ماذا فعلوا؟ قال: كانوا إذا قدموا مكة سألوا الناس، صاروا يشحدوا وين التوكل على الله. فنزل قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن التزود هو التوكل، أو مما يقتضي التوكل، تتزود وتقول اللهم بارك لي في هذا الزاد. لذلك الإمام أحمد ابن حنبل، وهو الذي فهم السنة الفهم التام، قال له رجل، اسمعوا القصة جميلة والله، قال له رجل: يا إمام أريد الحج على التوكل. هذه القصة تبين أن معنى التوكل غامض عند بعض الناس من قديم الزمن، مو هلا. قال له: يا إمام، أريد الحج على التوكل. قال له: إذن فخرج في غير القافلة، يعني اطلع لوحدك. قال: لا يا إمام، لم أطلع لوحدي. قال: إذن أنت متوكل على جراب الناس، يعني متوكل على ما في عند الناس من الطعام والشراب، مو متوكل على الله، وإلا اطلع لوحدك. شوف الفهم العظيم. وسئل الإمام أحمد كذلك، قيل له: ما تقول في رجل جلس في بيته وقال: لا أعمل حتى يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلم، هذا جاهل لا يفقه ولا يفهم النواميس الربانية. واستدل الإمام أحمد بالحديث الذي ذكرت لكم في البداية، قال: أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا لديها غدو ورواح، في عندها حركة وسعي ودأب وعمل. هذا هو التوكل الذي لا بد فيه من العمل. لذلك ربنا قال، شو قال في القرآن الكريم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يعني التجارة تحتاج إلى سعي، إلى عمل. اليوم ما شاء الله الناس يذهبون إلى الصين لآخر الدنيا، صح؟ ليه؟ لأنه ما دام العمل يقتضي ذلك فهم يذهبون إليه، ما دام متحقق الفائدة والربح فيذهب إليه ويقطع هذه المسافات الكبيرة. قد واحد يقول: كيف عم تقول ذلك؟ في كلام يعني بدل على خلاف هذا. ما هو الكلام خلاف هذا؟ أنا بقول لواحد، أنا بذكر لك هالقصة. سيدنا إبراهيم لما أخذ زوجته هاجر وولدها إسماعيل ووضعهم في واد غير ذي زرع، ما كان معهم غير جراب من تمر، وعاء تمر، وسقاء من ماء، ما عندهم شيء أبدا. طيب هذا التمر والماء بعد يوم يومين ده ينفد، وليس هنالك شيء. وتركهما وانصرف وقالت له: إلى من تتركنا في الوادي الرهيب الذي لا أنيس فيه ولا نبات ولا زرع ولا طير، إلى من تدعنا؟ لم يرد عليها سيدنا إبراهيم، إلى أن قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. قالت: إذن اذهب فإنه لا يضيعنا. أي سيدنا إبراهيم ترك زوجته وأولاده، وزوجته أيقنت بأن الله لا يضيعنا. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن هذا كان بأمر الله تعالى، هو الذي أمره أن يضعه في هذا الوادي غير ذي زرع، لأن الله يريد بعد ذلك أن يكون هنالك أمر عظيم. فما كان بأمر الله حينئذ يطيع العبد ولو لم يعرف الحكمة من ذلك. فهذا كان، لذلك سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار آخر كلمة قالها: حسبي الله ونعم الوكيل. وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل دعاء، أنه يا رب كفيني، أنت تصرف عني البلاء، تصرف عني النار والعذاب، حسبي الله ونعم الوكيل. إذن حتى في آخر لحظة كان يتوسل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حيث لا يوجد إلا لطف الله سبحانه وتعالى. إذا أتينا إلى باب الطب، شوف اتخاذ الأسباب بموضوع الطب والتداوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. وحتى نأخذ الحيطة والحذر ونتخذ أسباب الصحة والعافية، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يوردن ممرض على مصح. هذه قاعدة ذهبية. لا يوردن ممرض على مصح. من الممرض؟ الممرض اللي عنده إبل مريضة أو ماشية مريضة. قال لا تخلطها بالإبل الصحيحة، شايف؟ لا تورد ماشية المريضة على الماشية الصحيحة. وأمر قال فر من المجذوم فرارك من الأسود، في رواية من الأسود. الأسود شو هي؟ الثعبان الحي. نعم، فر منه المجذوم، لأن الجذام مرض سيء جدا يصيب الأعصاب وقد تتساقط منه الأعضاء. فالنبي عز وجل قال هرب منه هذا المجذوم. طيب هربك من هذا المجذوم من باب ايه؟ باب الحيطة والحذر واتخاذ الأسباب. ذاك ورد في السيرة أن رجلا من ثقيف جاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام وكان مجذوما، فعرف النبي إنه مجذوم فقال ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. إذن ما يسمى اليوم الحجر الصحي وما يسمى مثلا اتخاذ الأسباب هذا كله أمر شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها فلا تقدموها، لا تدخلوا فيها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا بسموه الحجر الصحي اليوم. هلا اليوم صار هاي الانفلونزا، الخنازير ما عارفانين شو بدهم يساووا، عم يتخذوا جميع أسباب الحيطة والحذر والكذا. حتى هذا رئيس المكسيك أمرهم يبقوا في بيوتهم 5 أيام ما حدا يطلع. اي نعم، خوفهم من هذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين جميعا من هذه الأمراض وغيرها بإذن الله تعالى. قد يقول قائل لكن النبي قال كذلك، قال عليه لا عدوى. النبي قال لا عدوى، ما في شيء بيعدي يعني. فنقول صحيح قال لا عدوى بمعنى أنه لا عدوى للمرض بطبيعته، وإنما العدوى بإذن الله تعالى. يعني ما تظن أن العدوى إذا لم يكن هنالك إرادة لله لا تحصل العدوى. الدليل على ذلك قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يعني إذا الله أراد ألا تكون عدوى فلا تقع العدوى. وفعلا هنالك بعض الظروف، مثلا بعض ظروف كانت لبعض الناس، واحد مسلول معه سل وواحد كان مضطر يقعد قدامه فبقي معه فترة طويلة وما صار له شيء. ليه؟ الله تعالى حفظه ولم يأذن بأن تصيبه العدوى. فأنت حين تبتعد وتتخذ الأسباب تقول الله لو أراد لأجابتني العدوى ولو كنت بعيدا. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى إجا أعرابي، يعني ذكر له قصة في الواقع، قال له يا رسول الله الإبل والأعراب عايشين بين الإبل دائما، الإبل تكون في الرمل يعني في الصحراء كأنها الظباء، يعني كأنها الغزلان في إيه؟ في نشاطها وحركتها وقوتها كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجراب فتجرب كلها. إذن أتى بواقعة الأعرابي مشايفة، يعني عم بيقول له للنبي كيف عم تقول لا عدوى ونحن نرى العدوى قائمة، بعير واحد أجرب تضعه في قطيع من الإبل فتجرب كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طب أول واحد من أين جاءه الجرب والعدوى؟ إذن جاءه بإذن الله. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الإبل لما جربت جربت بإذن الله لا بطبيعة المرض فقط. إذن نحن نتخذ الأسباب ونتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. الآن بعد ما بتتخذ أنت جميع الأسباب يجب أن تعتقد أن الحفظ والحماية إنما هي من الله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن الأسباب التي اتخذتها هي التي وقتك. إذن متى تذم الأسباب؟ إمتى يجب عليك أن لا تعتمد على الأسباب، تتخذ الأسباب لأن الله أمرك بها، ثم تتوكل على ربها، على رب الأرباب. أما إذا قلت والله لو ما بعدنا عنه كنا انعدينا، هذا غلط، لأن الذي حماك لا الأسباب وإنما الله عز وجل. شو الدليل على ذلك؟ شو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. مع أنه الكثرة من أسباب النصر، لكن لما اعتمدوا عليها وحدها حينئذ أخفقت. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخر الآيات. فإذا هذا يدل على أنك يجب أن تتخذ الأسباب لكن لا تعتمد عليها وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. يعني أنت أيها الطالب درست، سهرت، اجتهدت، بعد هذا كله وتقول يا رب وفقني، يا رب احفظني، حينئذ يأتيك الحفظ. ليه؟ لأنك أنت لا تملك نفسك، لا تملك دقات قلبك، لا تملك حركة رئتيك، لا تملك حركة أمعائك، ما بتستطيع. فبتقول إذا واحد سألك ناجح تقول له إن شاء الله ناجح، بتعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى بعد اتخاذك جميع الأسباب. لأنه قد تنسى، قد تذهل، قد تختلط عليك الأسئلة. إذن الآن تدرس واعتمادك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. تفتح محل، تعمل الديكور اللازم، وبتعمل التسويق المناسب، وبتعمل جدوى اقتصادية دراسة مسبقة، تتخذ جميع الأسباب التي يقولها أرباب الاقتصاد والتجارة، ثم تقول يا رب ارزقني. فإذا الاتخاذ للأسباب واجب، وبعد ذلك الاعتماد على الله هو الفريضة. وهذا معنى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن هنا منقول إن الإنسان بعد أن تقدم كل ما بوسعه، إذا نقصك شيء الله عز وجل بتمم لك هذا العمل لأن اعتمادك عليه. من هنا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الأمور كلها بمشيئة الله. يقال إنه مرة أحد الناس، أحد الطلاب، قالوا له أنت ناجح، قال لهم بدي يكون الأول كمان، قالوا قل إن شاء الله، قال لهم لا، ليش إن شاء الله؟ أنا الكتاب حافظه بصم كله، كل شيء، المسائل كلها حللها، الأسئلة كلها أجبت عنها، دارس المنهاج كذا مرة، فليش إن شاء الله؟ قالوا تصطفي. وإذا هذا الإنسان بيوم فحص اللغة العربية مرض مرض شديد ما قدر يتحرك، وإذا رسب باللغة العربية بالبكالوريا رسب بكل الشهادة. فإذا الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. بعد ما بتتخذ الأسباب وقتها بتقول يا رب إن شاء الله أنا من الناجحين، من المتفوقين. هذا هو التوكل. عرفنا حقيقة التوكل أخواني الكرام. أنا اليوم أردت أن أتوسع عمدا في هذه المسألة لكي نبين أن كثيرا من الناس لم يعرف معنى التوكل الحقيقي. وأخذناه من هذا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوم أحد عليه درعين، ويوم مكة لبس المغفر، فاتخذ جميع أسباب الحيطة والحذر والحفظ، وهذا لا ينافي التوكل بل هو من مقتضيات التوكل على الله. نتخذ الأسباب ونتوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. لذلك قال بعض العلماء كلاما جميلا في هذه القضية الجميلة، قال التوكل احفظوا هذه العبارة، قال ابن حجر العسقلاني: التوكل قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب. اكتبوها عندكم في الكتاب: التوكل قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب. أما أن لا تهيئ الأسباب، قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب. طبعا لا تزال هنالك يعني أحاديث كثيرة وقصص ووقائع وأشياء يجب أن نعلمها، لكن نكتفي بما ذكرنا لأن فيه كفاية بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا جميعا، إن ربنا سميع قريب مجيب. إنه حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا نجيب عنه بإذن الله في الدرس القادم لنعرف ما معنى هذا الحديث وما علاقته بالبحث الذي نحن فيه بإذن الله تعالى.